بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد، حديثنا مقصود من تطبيق الله سبحانه وتعالى حول القران، هذا تفسير مبارك وتفسير القران العظيم الحافظ الكريم رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سوره الصافات في قول الله عز وجل: وان لوطا لمن المرسلين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الصافات: وإن لوطا لمن المرسلين. قال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه، فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات.
هذا دليل قوي ودليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى إنما يكرم أوليائه ويعاقب أعدائه، وأنه في دين الله عز وجل لا مجاملة ولا مراعاة لأحد. هذا نبي الله عز وجل لوط عليه السلام، هو نبي الله، لكن لم تكرم زوجته من أجله رغم أنها على غير دينه وطريقته، وإنما لوط عليه السلام نبي الله وامرأته أهلكها الله. نوح عليه السلام نبي الله وولده أهلكه الله. إبراهيم عليه السلام نبي الله ووالده أهلكه الله. فرعون عدو الله وامرأته أكرمها الله. معنى هذا أنه أن دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله للناس وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، من استقام عليه فله رفعة، ومن انحرف عنه فله الخذلان، كائنا من كان ذاك مطيع أو كائنا من كان ذاك العاصي. وعليه ما نستفيد من هذا أن الإنسان يجعل ولاءه وبراءه ومحبته وبغضه ويجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى. فمحبته حيث تكون محبة الله سبحانه وتعالى، محبة في الله ولله وليست محبة مع الله، وبغضه حيث يبغض الله سبحانه وتعالى. فإذا أعطى الرجل لله ومنع لله ووالى لله وعاد لله سبحانه وتعالى فقد استكمل الإيمان. فلن يراعى أحد في هذا الباب أبدا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. إذا كل من يبحث عن نفسه، ولن ينتفع الإنسان بوالده ولا ينتفع بولده ولا ينتفع بزوجه ولن تنتفع زوجته بزوجها إلا إذا كان هناك صلاح. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أدناهم من عملهم من شيء. إذا كان الأمر على صلاح فالله عز وجل قد يرفع قدر الابن، قد يرفع قدر الوالد، لكن شرط الصلاة وتحقيق التوحيد والإيمان لله سبحانه وتعالى. أما مع الكفر وغير ذلك فإنه لا يراعى في هذا. إذن لم يحصل مراعاة لأحد في هذا الباب، فعليه الإنسان يسعى ويجتهد في أن يحقق التوحيد والإخلاص والإيمان وأن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن مكانته هو التي هي التي يكون عليها بحسب عمله.
فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا.
أما المرور فلا بأس، إذا كان في طريق السير فهذا لا يتعمد الذهاب إليه، أما أن الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويمكث فيها فإن القوم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم وكانت مكان عذاب لا يجوز قصدها ولا زيارتها. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إذا أتيتم ديار قوم يعني معذبين أو كذا، أو إذا دخلتم إلى ديار قوم معذبين فإيه؟ قال: فأسرعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا في وادي محسر حيث أهلك الله أصحاب الفيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع المسيرة في وادي محسر الذي هو بين مزدلفة ومنى.
ولهذا قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم، وتعلمون أن للكافرين أمثالها.
في هذا دليل أيضا على أن في هذا دليل في قول سبحانه في قول ابن كثير أن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة ممتدة تمتلئ المنظر وقاع مريض وكذا. فبهذا إشارة إلى ما أضفنا أنه لا يراعى الإنسان في نسب في صهر في علاقة في كذا، لا يراعى إذا أهلك الله عز وجل قوما فإنما أهلكهم بسبب، فلا يراعى أحد في هذا. أيضا في هذا بيان أن رسل الله وأنبياء الله والعلماء وكذا لا يعيبهم أن يكون من نتاجهم ما ليس على طريقتهم، فإن الإنسان لا يعاب إلا بسعيه وإلا بما اقترفت يداه. وولدك وزوجك وأبوك وعمك وبلدك وكل هؤلاء لا يملك أحد هدايتهم، لا أنت ولا غيرك، إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يلام الإنسان إن قصر. أما إذا كان الإنسان يبذل النصح ويبذل الدعوة ثم صار والده أو ولده كافرا عاصيا عبيدا مبتدعا فاجرا، ماذا يعيب الإنسان؟ يعيب الإنسان إن قصر، يعيب الإنسان إن لم ينصح ولده في هذا. لكن الهداية لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أحد يعاب في ولده أو والده أو كذا فليعاب الأنبياء والمرسلون الذين هذا له أبوه كافر، وهذا عنده ولده الكافر، وهذا عنده زوجه الكافر، وهذا عنده عمه الكافر، فلا أحد يملك هذا، فلا يلام أحد في هذا الباب طالما أنه قام بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن متى يلام؟ يلام إن قصر في البيان، قصر في التوجيه. نعم، هاتان فائدتان عظيمتان في هذا الباب. الفائدة الأولى أن دين الله سبحانه وتعالى ما يعرفه محاباة ولا مجاملة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وليس إنسان إلا ما سعى، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. فالإنسان على حسب عمله، حسن عمل وهاني عمل، كل محدد يتحدد بحسب عمله، علي عمل ومحمد عمل، كل يتحدد الإنسان عمل وولده عمل. نعم.
قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
ولعل هذا من حكمة الله عز وجل، لأن يعني البعض مثلا ممن قال بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام أن الله أحيا للنبي أبويه، لأنهم قالوا عقلا كيف يكون أبواه كافرين ولا يكرم الله نبيه بإسلام والديه، فالله أحيا لهما والديه فآمن به وكذا. ليه؟ لأنه عندهم لا يستقيم في العقل أن يكون ولداه على الكفر. فكيف استقام في عقولكم والد نوح؟ كيف استقام في عقولكم امرأة لوط؟ كيف استقام في عقولكم إيه؟ فإذن اجعلوا هذا خطا دائما، اجعلوا هذا في الأنبياء والمرسلين إذا كان لا يليق، اجعلوا هذا خطا عاما في كل هؤلاء. أما في النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون غير لا، ثم إنكم تخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه بذلك، لا يعاب الإنسان بهذا. لعل الحكمة في هذا تكمن في أن هؤلاء بشر حتى لا يحصل غلو فيهم فيعطون حق الإله سبحانه وتعالى، ويقال هؤلاء كذا كذا. لو كانوا يملكون لأحد شيئا لملكوا الهداية، هذا يملك الهداية لوالده، وهذا يملك الهداية لولده، وهذا يملك الهداية لزوجه وكذا. فإذا كان الأنبياء والمرسلون على جلالة قدرهم عاجزين عن أن يملكوا الهداية لأحد من أقرب الناس إليه مع حرصهم الشديد، فكيف يعطون حق الله سبحانه وتعالى وكيف توجه الخلق عليه؟ فهذا إظهار حتى يعلم الناس أن فرقا بين خالق ومخلوق، وفرقا بين رب وبين نبي ورسول. فإن النبي الرسول أعطاه الله عز وجل شرفا ليس أحد من البشر كالأنبياء والمرسلين، والله اصطفاهم، لكن هذا الاصطفاء لا يؤهلهم أن يكونوا آلهة. وإذا بطل هذا في الأنبياء والمرسلين بطل في الأولياء والصالحين، ولو كان أحد منهم يملك شيئا لملك أعظم شيء وهو الهداية يملكها لعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي على رأس عمه إلى أن فارقت روحه جسده، وهو يعرض عليه التوحيد كلمة وحج لك بيع عند الله، وأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة إلى أن يموت هذا على الكفر، ويقول هو على ملة عبد المطلب. هذه حكمة بالغة، أن الأنبياء حتى لا يغالي أحد فيهم، ويعلم كل واحد أنهم إنما هم إيه؟ إنما هم بشر وليسوا آلهة. نعم.
قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء.
أخذنا أن نلخص لنا موضوعات القرآن، واحد يلخص لنا موضوعات القرآن، أصول منك تلخيص رسم خريطة لموضوعات القرآن. عندنا القرآن هذا إذا أردت أن ترسم خطوط الموضوعات العامة تجد هناك الموضوع الأم الذي يعم جميع الأمم توحيد وقويه خلاص مستقر قائم على التوحيد واتباع الناس. تمام، هذا التوحيد اللي احنا مسمين منهج توحيد السنه مسلك الصراط، ده موضوع عام لدى جميع الانبياء. تمام تمام. بعد ذلك الاحكام اوامر نواهي اللي بنسميها الشريعه، تختلف كل نبي عن الاخر فيها او يحل اتفاق في بعض الاشياء او يحل اختلاف. يقول جعلنا منكم شرعة وإيه؟ ومنهج، يعني سبيل المسلمين. خلاص؟ خلاص. ثم بعد ذلك موضوع الإيه؟ الإخبار عن الله وعن رسل الله عز وجل وعن أولياء الله عز وجل وعن أولياء الشيطان وكذا. ثم بعد ذلك الدار الآخرة بما فيها من جنة. هذه الموضوعات العامة. موضوع عام وأهم موضوع وهو موضوع التوحيد، موضوع المنهج. موضوع المنهج التوحيد السنة الاتباع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم الموضوع الثاني موضوع الايه؟ الأحكام اللي هو الأوامر والنواهي، جملة الأوامر والنواهي في كل أمة من الأمم مع كل نبي من الأنبياء. طيب الموضوع الثالث موضوع ايه؟ الإخبار. والإخبار إما عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إخبار عن الرسل وكذا وما جرى لهم مع كذا، إخبار عن أولياء الله أعداء الله. فالرسل أمامهم طائفتان، مؤمنون بهم وهم أولياء الله، كافرون بهم وهم أعداء الله، وحقيقة الصراع بينهما والعاقبة. بعد ذلك الحديث عن اليوم الآخر، الجنة والجنة والنار. يدخل طبعا في جملة التوحيد والمنهج وكذا لأركان الإيمان، وفي بالك. و هذا خلاصة موضوعات القرآن. من هنا يأتي القصص. القصص هذا يتناول إيه؟ الإخبار عن الرسل وعن أتباع الرسل وعن العاقبة التي حصلت للمتقين. هذا موضوعات القرآن، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة عمران، سورة النساء، سورة كذا كذا إلى آخره. يبقى ده تلخيص، خارطة لموضوعات الإيه؟ القرآن. يبقى الموضوع الأم، أعظم موضوع في القرآن ما هو؟ موضوع الإيه؟ التوحيد وكذا. ويدخل فيه أيضا الخبر عن الله عز وجل وكذا، موضوع التوحيد والأمر بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالألوهية والعبادة والطاعة وكذا وكذا، وموضوع المنهج والطريق والسبيل والصراط هكذا. هذا الموضوع العام. بعدين موضوع إيه؟ الأوامر والنواهي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طب الموضوع الثالث موضوع الإخبار، وهذا يتفرع منه. واحد الخبر عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وحضوره المبيه كل هذا. طيب الثاني الإخبار عن الايه؟ عن الرسل. طيب تحت الإخبار عن الرسل ومن جرى لهم مع قومهم نجد أولياء المؤمنون بهم الكافرون، أولياء المؤمنون بهم هم أولياء الله والكافرون بهم هم أعداء الله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يأتي الخبر عن الجنة والنار العاقبة الأخروية. نعم.
وتقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أمه، وفي رواية إلى أبيه، وقوله تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون.
والمعنى يعني هو هنا بين فضيلة يونس عليه السلام، وإلا فإن نبي الله أعظم من يونس ابن متى وخير من يونس ابن متى، لكن هذا طبق جوابه كثيرا، وإما هو أنه إما خرج على وجه التواضع أو قبل أن يعلم النبي هذا، أو إذا كان يقتضي نقص نبي الله يونس ابن متى. نعم، فلا ينبغي أحد لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى على هذا الوجه الذي يحصل به انتقاص يونس ابن متى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الموقر أي المملوء بالأمتعة، فساهم إيقاعا،
هو الفلك المشحون. نعم.
فساهم إيقاعا فكان من المدحضين أي من المغلوبين، وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق، فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات.
حكمة، وإذا الله عز وجل قادر على لا يجعل هذه ليونس، لكن حكمة التي ترتب هذه القصة، ولهذا لا تنظر إلى حالك في اللحظة، ولكن دائما احسن الظن بربك. اذا كنت على الاستقامه، وحصل لك الان السياره راحت، الان الابن مات، الان المشروع خسر، الان انا في السجن، الان فلان العربيد هذا قد علا علوا دنيويا علي، لا تنظر الى اللحظه هذه، انظر الى ما سيكون. الله عز وجل جعل عاقبه للمتقين، لكن يتعبدك في اللحظه بقى. ماذا انت صانع؟ فتعبد الله عز وجل في اللحظه التي انت فيها، لكن تنظر أن هذه النهاية سوف تؤتى من هذا الأمر، إما أن تصاب بيأس أو بسوء ظن أو بكذا وكذا، لا تنظر إلى لحظتك الآن، لا تنظر إلى هذه الايه اللحظة. واحد عنده زوجة يحبها وكذا، ماتت الزوجة، لو نظر إلى اللحظة قد يخلص الله سبحانه وتعالى عليه بزوجة هي خير من زوجته التي كانت معها، ثم مات ولد لك وهو الوحيد، وقد يخلص الله عز وجل عليك بأولاد كتب فيهم البركة أكثر من هذا الايه أكثر من هذا الولد، ثم قد يدخر الله لك من أجر والثواب، ما يخلف عليك بولد، ولكن يدخر لك من أجر والثواب ما هو أعظم لك من الولد، فإن قيمة الولد في الانتفاع به شرعا، هذا هو قيمة الولد، أن يكون طريقا لي عند الله، أن يكون سبيلا لي عند الله سبحانه وتعالى. أما ولد يعني برعاه ولبسه وأكله وشربه وكذا وكذا، أي فائدة من هذا الولد؟ فائدة ولد أن يكون صالحا، أنتفع به، أو ولد صالح إيه يدعو له، فقد يعطيك الله عز وجل من الأجور ما هو أعظم من مسألة الولد بكثير. إذا لا تنظر إلى لحظتك، فإن العاقبة للمتقين، والله في حكمته سبحانه وتعالى، لو نظرت أم موسى إلى لحظتها، لو نظر الغلام إذ يقدم نفسه إلى لحظته، لو نظر محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من مكة إلى لحظته، لا، المؤمن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وطالما نوع على الاستقامة فإن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فالإنسان لا ينظر إلى حال، ينظر إلى عاقبة. فلهذا يونس عليه السلام في كل قرعة تأتي عليه ولتصنع على عيني، رغم تقلبات موسى عليه السلام إلى أن الله سبحانه وتعالى يرعاه، والله عز وجل يدبر له، كذلك يونس عليه السلام يدبر الله عز وجل له. ومن هذا التدبير أن تأتي القرعة 3 مرات ليغمى في البحر، إذن خلاص انتهى يونس، الناس يرون أن يونس قد انتهى، ولا يا إخواني، ألقي في اليم خلاص انتهى، غرق خلاص، إذن انتهى صفحة يونس عليه السلام، لا، بدأت صفحة يونس عليه السلام بمرحلة الكفر. الناس ينظرون إلى يوسف عليه السلام وقد ألقي في غيابة الجب، انتهى خلاص يوسف عليه السلام انتهى، لكن لا، تلك بداية مرحلة أخرى، ثم من مرحلة الجب إلى مرحلة امرأة العزيز ابتلاء آخر، لينتقل من جب إلى سجن، مراحل يعني قد يطول هذا يا إخواني. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طول ما لبث لجدت الداعي. بالك الواحد لما كان بيروح مثلا يومين كده ولا حاجه، مثلا يروح يوم ولا يومين ويسمع اصوات الناس بره واللي ماشي في الشارع يقول لي امتى اكون زي ده وماشي في الشارع كده؟ امتى اكون زي واحد ماشي في الشارع وهي المساله كلها كام ايه؟ 10 ساعات 15 ساعه 20 ساعه مثلا كده يعني. الواحد كل ما يسمع صوت واحد بره واخد بالك الناس بتبيع وتشتري والعربيات ماشيه كنت زيهم هرجع بقى ابقى زيهم امتى؟ فما بالك بقى سنوات عددا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلل من هذا الموقف يوسف عليه السلام ولم يقول رحم الله اخي يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث لاجبت الايه؟ لاجبت الداعي. اذا انتقال من ابتلاء الى ابتلاء من ابتلاء الى ابتلاء. الامام احمد لم ينتقل من ابتلاء يوم الى ابتلاء يوم الى ابتلاء يوم، وانما انتقل من ابتلاء خليفه كم دامت خلافته الى ابتلاء خليفه كم دامت خلافته الى ابتلاء خليفه كم دامت خلافته. خلفاء يعقو بعضهم بعضا الى ان فرج الله سبحانه وتعالى له واعلى الله عز وجل سنته. اذا لا تنظر الى وقتك الان. طبعا دي دروس عميقه يا اخواني، دي دروس عميقه اصلا. الدروس ديت لو الانسان بيعقلها بتثبته، انما لو الانسان لم يفقه مدار هذه المسائل ومحور هذا الامر وطبيعه هذا الطريق قد ييأس، قد ينقلب، قد يترك كذا، قد يحصل له من الانتكاس ما يحصل. والمنتكس كيف ينتكس؟ المنتكس هي ديت معنى غلط عنده، لم يتوضح مع نفسيته هذا المعنى، لم يفهمه بقى نصائحه، لم يدخله بابه الذي ينبغي ان يدخل اليه، لهذا حصلت مشكله في افله. حصل افله، الافله دي خلاص بعيدته بقى خلاص انتهت المساله. لمبه حرقت. لكن لو عرف كيف السبيل كل شيء ياخذ مساره. ولهذا انا يعني هذه المعاني الشرعيه في نظري انا، هذه المعاني الشرعيه لا فرق بينها وبين المعاني الكونيه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق لدنيا، لا الشمس ينبغي لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو انت تدبرت هذا الكون بمجرات بما فيه من ايات بما فيه من عوالم الله اعلم بها، ولكن لا تصادم ولا اختلاف ولا تضاد. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق لدنيا من دونه، كذلك شرعه لا تضاد ولا اختلاف ولا تجد معارضة بين معانيه، إنما المعارضة تأتي من إيه؟ من أنني آخذ هذا الأمر أضعه في غير بابه، هنا تحصل المشكلة. من هنا كان العالم الراسخ منقذا للناس من الفتن والأزمات، ليس خائضا مع الناس الفتن والأزمات. ليه؟ لأنه ينظر ببصيرة فيضع كل أمر في نصابه. فأنت ترى قد تجزع مثل الشتاء المطر هذا، الله اعلم بما فيه من خير، لكن الانسان بيبحث الى مساله واحده فقط، والله لو ما ضيعني الجزمة عاصم. يا رجل ده كوني فسيح فيه حكم، ايه الجزمة عاصم؟ جزمة ايه؟ لا ايه؟ لا الجو حر جدا جدا، ايه يعني ايه مش عارف كويس، لكن هذه الحرارة لها منافع، واخد بالك؟ كل شيء في الكون له منافع، فلا تجزع، قل الحمد لله. خذ الاسباب الشرعيه التي تقيك من هذا وكذا بس، لكن لا تعترض ولا تجزع، فان كون الله عز وجل مسيح والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ودبر امره وكذا. فابتلاء من ابتلاء الى ابتلاء. يونس افترض امام الناس انتهت صفحته، لكن يونس يبدا بصفحه جديده نتعلمها نحن، وهي صفحه الافلاس والانطراح بين يدي الرب سبحانه وتعالى. لم يكن مع يوسف لا ولد ولا ابن ولا زوجه ولا مال ولا شيء، انتهت المساله. يونس عليه السلام في قبر لكنه ما زال حيا. ماذا صنع؟ لولا انه كان من المسبحين، استفدنا هو في الازمات كاصحاب الغار، لولا انه كان من العابدين، لولا انه كان من الطاعين، لولا كان له من المواقف ما الفرج الصخره، لو لم يكن يونس عليه السلام ايضا من التسبيح والعباده ما خرج من بطنه لما خرج ولا لبث في بطنه الى يوم العالم. هذه معاني مهمة جدا يا اخواني، لهذا شرع الله لا تناقض فيه، كذلك كون الله عز وجل لا تناقض فيه، انما ياتي التناقض منين؟ ياتي التناقض من اين ياتي التناقض؟ من اين ياتي التناقض والازمات؟ حيث لا نفهم ابواب الشريعة. حيث لا نفهم ابواب الشريعة، اما من فهم ابواب الشريعة وجعل كل باب في محله فإنه يمشي مستقيما بلا عوجاج، بل يترقى من إيمان إلى إيمان، من معان إلى معان، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم.
فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم، فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك،
يحبونه. وهذا الدليل على تكرارها، التكرار، تكرار هذا ليريدون غيره سبحان الله ويأمر الله بحكمته.
وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام، فلا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما، فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس
بطن الحوت حسب أنه قد مات، ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه إلى وحيه، قام يصلي في بطن الحوت، وكان من جملة دعائه: يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. طبعا كل هذا لابد من ثبوت النص في ذلك. واختلوا في مقدار ما لبث، لكن لا شك أنه كان من المسبحين وكان من الطائعين وكان من المتوجهين الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمة بحر، ظلمة ليل، ظلمة بطن الحوت، ظلمات، حجب، سبحان الله، حجب. والله أقسم بالله يا أخوان، الإنسان في السفينة والباخرة ليلا ومع الناس، شوف كم في الباخرة من أعداد، وإذا نظر الإنسان فقط إلى المياه ليلا وفيه إضاءة خفيفة كده من السفينة والباخرة بس على جزء من الماء وينظر كذا، يشعر أنه الآن في قبضة الله عز وجل، لا يستطيع حراكا، إفلاس عجيب. كيف بقى وأنت على ظهر هذه؟ كيف إذا كنت في بطن البحر في ظلمات بعضها فوق بعض؟ قيل 3 أيام، اختلف الغضاري ما نبدأ في بطن الحوت، قيل 3 أيام، قاله قتادة، وقيل جمعة، قاله جعفر الصادق، وقيل 40 يوما، قاله أبو مالك، وقال مجالد عن الشعبي التقم وضوحا وأخذه عشية. طبعا الله أعلم بمقدار ذلك، الله أعلم بمقدار ذلك. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون. قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء، يعرف كيف في الشدة، إنه لن ينجيكم إلا أن يتوجه كل واحد منكم بإيه؟ بأصلح أعمال، عمل يكون لك في الشدة. قال الضحاك، قال الضحاك بن قيس وأبو العلي ووهب بن نبي وقتادة وغير واحد واختاره بن جرير، وقد ورد في الحديث الذي سنجده ما يدل على ذلك أن صح خبر، وفي حديث عن ابن عباس: تعرف يا الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. وقال سعيد بن جبير، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء وابن السائب والسدي والحسن وقتادة: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني المصلين، وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك، وقال بعضهم كان من المسبحين في جوف أبويه. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، أي حاجة تخرج عن هذا سياق القرآن والسنة يحتاج إلى دليل، للإسرائيليات في هذه الأخبار كثيرة. وقيل المراد: فلولا أنه كان من المسبحين، هو قوله: فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليس الأمر قصيرا على يونس وكذلك ننجي المؤمنين. فإن العبرة ليست بخصوص سبب بل بأمنا. طيب،
ساق بسنده ابن أبي حاتم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يونس النبي حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت، فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش، قالت الملائكة: يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة. فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. والحديث وقد رواه ابن جرير عن يونس عن النواب به، زاد ابن أبي حاتم قال: أبو صخر حميد بن زياد، فأخبرني أن قصيت وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبو هريرة يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقظانية. قلنا: أبو هريرة وما يقظانية؟ قال: شجرة الدباء. الحديث والله أعلم بصحته. ولهذا قال تعالى: فنبذناه، أي ألقيناه بالعراء. قال ابن عباس وغيره: وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء، قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن، فالله أعلم. المهم أن الله نبذاه بالعراء، وهو ثقيل أي ضعيف البدن نتيجة وجوده في بطن الحوت. قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، وقال السدي كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس، وقال ابن عباس وابن زيد أيضا، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد قالوا كلهم اليقطين هو القرع. وقال هشيم عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير كل الشجرات لا ساق لها فهي من اليقطين، وفي رواية عنه كل الشجرات تهلك من عامها فهي من اليقطين. وذكر بعضهم في القرع فوائد، منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب، وجودة أغذية ثمره وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من حواشي الصحفة. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت. رواه ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هلال عن شهر به، وقال ابن نجيح المجاهد أرسل إليهم أو أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. قلت ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت، فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا 100,000 أو يزيدون، والله أعلم بكل هذا. هو أرسل قبل ذلك وأرسل بعد ذلك، لكن هل إلى قوم هم أم إلى قوم آخرين؟ الله أعلم. وقوله أو يزيدون، قال ابن عباس رضي الله عنه بل يزيدون، وكانوا 130,000 أو يزيدون بل يزيدون، يعني ما أزيد من 100,000، وعنه 100,000 وبضعة وثلاثين ألفا، وعنه 100,000 وبضعة وأربعين ألفا. وذكر أقوالا في هذا ولا يثبت في ذلك حديث. قال ابن جرير وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقولون في ذلك معناه إلى 100,000 أو كانوا يزيدون عندكم، يقول كذلك كانوا عندكم. طيب، قال تعالى فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، إلى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات سبحانه ما أقبحهم سبحان الله، يعني لما جعلوا الله عز وجل الولد جعلوا له البنات وهم يفرون من البنات وهربون من البنات، فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، فلما جاء ينسب إلى الله الولد وهذه قبيحة عظيمة، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن مع ذلك نسبوا له البنات ولم ينسبوا له الذكور، هذا قبح فوق قبح. نعم، نعم، الله أعلم، يعني قد يكون هذا بعد. نعم، يقول تعالى منكر على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي من الذكور، أي يودون لأنفسهم الجيد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوههم مسودا وهو كظيم، مثل ما قال سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله مما ذرى من حرث الأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لا فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن هؤلاء ظلموا في الظلم نفسه وصاروا أقبح في القبح نفسه، والله عز وجل ليس له نصيب إلا ما كان قد فرضه على عباده من العبادات والطاعات، وليس له ولد سبحانه وتعالى لا ذكر ولا أنثى وليس له صاحبة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. بس هذا دليل على أن الانحراف إذا حصل فلا تسأل عن مداه، فإن الانحراف والضلالة هوة سحيقة، لهذا لا تسأل عما يترتب على هذا. فالانحراف والكفر والعياذ بالله حينما نسبوا لله الولد ثم زاد الانحراف ليكون ناسبين له بعد ذلك البنات، وما الذي يمنع من ينسبوا إلى الله البنات؟ أما وقد نسبوا الولد فقد وقع بالكفر الصراح، فلا يستغرب من الكافر أن يقول كل أي شيء، مثل صاحب الانحراف وصاحب الهوى وصاحب البدعة لا تستكسل عليه، خلاص أما وقد وقع في البدعة فإنه لا يراعي بعد ذلك حق لله عز وجل، أما وقد جعل النصوص خلف ظهره
فبعد ذلك لا يراعي الله عز وجل حقا، ما يراعي، خلاص انتهت المسألة. فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ولهذا الإنسان يحذر أن تكون الشرر. أما إذا تهاونت بالشرر حرق البيت، بل حرقت البلد بعد ذلك. لهذا هي عقدة جعلتها الاستقامة حجزت الانحراف، لكن إن فلتت هذه العقدة انفرط العقد بعد ذلك، فرط العقد بعد ذلك. كحال حزب الزور، في الأول النساء لا، هنحط المرأة وردة، مش هنصور المرأة، النساء لا، النساء طب هنرسم عند السور، طب مش هنرسم عند السور، طب هنحيي العلم، مش هنحيي العلم، سلام جمهوري، لا مش سلام جمهوري، طب نصارى، طب كده، شوية 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 الجرافطات لبست البدل والنظام، بعد شوية النساء مش عارف ايه، بعد شوية مش عارف ايه، الواتي بعد بقى كام سنة هو الواتي هم من غير ما حد يقول لهم نزل بيان حزب النور هنوقف نحيي العالم، هنوقف في السلام الجمهوري، يا أتباعنا يا أعضانا هذه تعليماتنا، أقف حيي. طب ومن قبل، ومن قبل كنا جاهلين بالسياسة، كنا جدد في السياسة، ورأينا المسائل الخلافية بين العلماء، فإحنا رأينا المسألة واسعة، طالما المسائل الخلافية يبقى المسألة واسعة. رحم الله زمانا مضى، ايه اللي حصل؟ ولسه لسه هتشوف بعد ذلك من التنازلات، لسه ترى ترى ترى. ليه بقى يا اخواني؟ ليه؟ لان خلاص انت دخلت في جب المخالفات، واذا دخلت في جب المخالفات هنقول بقى انت ما تستويش لا في الصلاه، هنذكرك بالسواك، هنذكرك بقى بان اضره المسلم بين نصف ساقيه، ما عادش بقى ده الكلام ده كان زمان قبل ما تدخل الجب. انما سواك ده المساله بعد خلافيه، ده العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا، وولاة المرأة عادي، العلماء اختلفوا هي من باب الشورى، من باب استشارة المرأة، ولا من باب ولاة المرأة، قولان لأهل العلم، وهم كانوا يحكون من قبل الإجماع، الآن لا. وأما بالنسبة لولاة المرأة فاختلف أهل العلم، فمن العلماء من قال إنها من باب استشارة المرأة كما استشار النبي أم سلم، ومن العلماء من قال إنها من الولاية، فمن رأى أنها من الولاية منع، ومن رأى أنها الاستشارة جوز. بقت المسألة مسألة ايه؟ فزمان بقى كان مسألة السواك، ومسألة المرأة بقى تحط صبيعها اما تيجي ترد على التليفون، الاخت ما ينفعش تدعي على التليفون، تحط صبيعها وما تردش على ورا الباب، والاخت ما تجيش في مسجد الرجال، الباب الخلفي اللي عليه الستارة الخضراء لسه الستارة الخضراء، محدش يسمع حس والخبر. الاخوات انصرفنا يا رشيدات من هنا، اخوة من هنا يا اخوة لو سمحتم، الوقت ما تجيش مع الاخ، ما ينفعش، عيب كده عيب. بدات الاخت دلوقتي ادخل على اي كده المواقع بتاعتهم ديت، التكه يطلع لك الاخت عماله ماسكه الميكروفون وتقول ان احنا برنامج الانتخابي كذا كذا كذا، وفي المانيا كانوا وفي تركيا عملوا وفي فرنسا، والاخ وراه بيلف ودور عشان يهيئ لها الايه المنصه التي ستخطب من ورائها الاخت المسلمه. يبقى اذا جب المخالفات جب واسع جدا جدا، ان دخلت وقتها تقول له فين سواكك؟ فين جلابيتك؟ هو انت بتخطب عاري الراس؟ عاري الراس مين؟ كان زمان يا ابني عاري الراس مين؟ ايه عاري الراس وعاري البدن وعاري كل حاجه، عاري ايه؟ عاري ايه؟ كان زمان مساله بقى انك انت تخطب وانت مغطي راسك، كان زمان انك انت مثلا كان دي ضوابط زمان، كان أيام زمان. أما وقد دخلنا هذا الباب فلابد أن نواكب الناس حتى يكون الأمر إيه؟ حتى يكون الأمر مقبول عند الناس. ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. ولا يختار نفسه، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أن يسوءه ذلك، ولا يختار نفسه إلا البنين. يقول تعالى: فكيف نسبوا إلى الله القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: فاستفتهم، أي سألهم على سبيل الإنكار عليهم، ألي ربك البنات ولهم البنون، كقول ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة حتى في أعرافكم. وقولوا: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟ أنتم تقول ملائكة إناث، أنتم شهدتم خلقهم؟ لا. طب أخبركم الله؟ لا. طب أطلعكم رسول الله؟ لا. إذن على ما قلتم هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن على المدعي البينة، إنما البينة على المدعي، فمن دعا دعوة فلا بد أن يقدم لها دليلا بينا، وإلا كان إيه؟ وإلا كان كاذبا. وقوله تعالى ألا إنهم من إفكهم، أي من كاذبين، ليقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، وإنهم لكاذبون. فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غد الكفر والكذب. فأولا جعلوهم بنات الله، فجعلوا لله ولدا، وجعلوا ذلك الولد أنثى، ثم عبدوهم من دون الله، وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم. فجعلوا له الولد، ثم جعلوا من الولد الإناث، ثم عبدوا الملائكة. ثم قال منكرا عليهم أصطفى البنات على البنين، أي أي شيء يحمل على أن اختار البنات دون البنين، كقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولهذا قال ما لكم كيف تحكمون، أي ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون، ما لكم عقول أصلا، أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، أي حجة على ما تقولونه. إذا ذكر السلطان في القرآن فالغالب أنه الحجة، أم لكم سلطان يعني أم لكم حجة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ولهذا دين الله عز وجل خبر صادق، هذا نقل، ولهذا اعتنت الأمة بالنقلة والنقل، بالنقلة، هل هذا حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الخبر صحيح أم ضعيف أم مكذوب أم كذا أم كذا، اهتممنا. ليه؟ لأن الدين لا يبنى إلا على الأخبار الصادقة وعلى النقولات الصادقة، ولا ينقل الأخبار الصادقة والنقولات الصادقة إلا أهل الصدق. ولهذا وجب في قبول الخبر أن يكون الراوي لذلك عدلا ضابطا، وأن يكون حديثه متصلا عن شيخه وكذا وكذا، وأن يخلو من الشذوذ والعلات. فالعدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة شروط لا بد أن تكون في كل خبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا أمة نلقي الأقوال بلا أدلة، ولسنا أمة تتسع صدورنا لكل كلمات، بل ما كان من شرع الله عز وجل قبلناه، ما ثبت بالدليل الصحيح أخذناه، ثم هذا الدليل الثابت الصحيح عندنا لنأخذه على ظاهره هكذا، إلا أن يدخل وأن ينصهر في الفهم السلفي، ثم يخرج لنا سلفنا الصالح بعد ذلك الفهم المعصوم. إذن ديننا قائم على أمرين، قائم على النص إذا صح، على النص الصحيح، وعلى الفهم الصحيح. فأنا لا أخذ نصا أفهمه على حسب ما أرى، إنما هذا النص لابد أن يدخل على صيارفته، لابد أن يدخل على الراسخين، لابد أن يدخل على العلماء، وبعد ذلك أخذ أنا بعد هذا كله عسلا نقيا شرابا شهيا فيه شفاء للناس. وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من جبال بيوتا ومن شجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيخرج لي العسل بعد ذلك. فلا أنا الذي أخذ النص المكذوب، ولا أنا الذي أخذ الفهم المقلوب، فلا أخذ النص المكذوب ولا أخذ الفهم المقلوب، بل أخذ النص الصحيح والفهم السديد. هذا سبيل المؤمنين. يبقى عم الشيخ انت بتقول الكلام ده زي مين؟ اقول لك تعالى عد وراي، حمل بس، انت اصبر عليا بس. الكلام ده موجود فين؟ اجيب لك كتب مكتبه لا نحصيها عددا. حينئذ يكون الدين صحيحا، الدين صحيحا. انما كان ايام زمان مرحله ودلوقتي مرحله، مصالح ومفاسد، اصل المساله اتغيرت، اصل انتم مش واخدين بالكم. هو الدين هينتصر وانتوا قاعدين كده تدرسوا شويه كتب وكلام من ده والدين هينتصر بكده؟ يعني انت عايز ايه؟ اطلع يا عم سيب كتابك ده يا عم واطلع شوف يا عم، شوف المقروصات والبتاع، شوف لك ميدان اقعد فيه ولا ساحه ولا كلام من ده، شوف الناس. العدو ايه؟ على باب المدينه. قال اخي علي حفظه الله تعالى في خطبه الجمعه الماضيه لقد تعامل النبي المنهج واليهود داخل المدينه مش على ابواب المدينه. كانت كلمه جميله من علي، احسن حاجه في خطبته. واخد بالك؟ يقول لك ايه بقى؟ انتوا قعدتوا اليهود على باب المدينه، طب ما اليهود كانوا مع النبي في المدينه،
داخل المدينة، مش على أبواب المدينة، داخل المدينة عمل إيه؟ غير منهجه عشان يهود، إن اليهود بعد داخل المدينة وبقول لفاطمة، فاطمة رضي الله عنها تعالي أعلمك سبحي وأحمدي وكبير. اليهود داخل المدينة وبيعلمهم السواك، اليهود داخل المدينة وبيعلمهم أذكار الصباح والمساء. أحسن عالم ما شاء الله تبارك الله، واخد بالك؟ صحيح، وهم جوه المدينة علم أذكار الصباح والمساء، مش على باب المدينة، ده هم جوه المدينة. كانت لفتة طيبة، كويس عالم ما شاء الله. دي مش بتاعتي، دي مش تبعي. لا لا دي مش بتاعتي، موتاش انا، دي جديدة اتعلمتها منه صراحة. هو بقى شعن يعني، هو ممكن يكون واخد الشعنانة ولا الحاجات دي. لكن الله سبحانه دي جديد. نعم نعم. نعم، ما سالمت يهود قط، لكنها طبائع معركة، طبائع. فهم في على باب المدينة محاربون، وهم داخل المدينة محاربون، لكنها إيه؟ مراحل بس. ما سلمت يهود قط. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا برهانا على ذلك يكون مستندا إلى الكتاب المنزل من السماء عن الله أنه اتخذ ما تقولونه، فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل يعني صريح، بل لا يجوزه العقل بالكلية. وقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله، فسأل أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات ثرورات الجن، وكذا قال قتادة وابن زيد، ولهذا قال تعالى ولقد علمت الجنة، أي الذين نسبوا إليهم ذلك إنهم لمحضرون، أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. فعند الله تجتمع الخصوم، وإذا كانت الحياة رحيبة والهواء كذا ويكذب كل واحد كذبة فتبلغ الآفاق، فإن بعد ذلك وراء هؤلاء جميعا يوم ضيق عصيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، تحصى فيه الأقوال والأعمال، وتكون دقة الميزان، فمن يعمل المثقال من ذرة الشر سيجده، أو المثقال من ذرة الخير سيجده، ولا ينفع كذب وقتها اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أنهم ساء ما كانوا إيه يعملون. قال العوفي عن ابن عباس في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعم أعضاء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان، حكاه ابن جرير. وقوله سبحان الله عما يصفون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد، وعما يصفون به الظالمون الملحدون علوا كبيرا. ولهذا أهل البدع والأهواء في الأسماء والصفات والقدر وكل هؤلاء في الحقيقة شبه المشركين في مسالكهم. فإذا كان هؤلاء ادعوا لله البنات، فهؤلاء أيضا ادعوا ممثلة، ادعوا أن الله مثل سائر الخلق، سائر الخلق في وجهه في يديه في عينيه في كذا، والآخرون الجميع عبد الله عز وجل فليس سميعا ولا بصيرا ولا كذا، كله نقص، وإن تفاوتت دركاته كله نقص في حق الله سبحانه وتعالى، إلا عباد الله المخلصين. الله أكبر. استثناء منقطع وهو من مثبت، إلا أن يكون الضمير في قول عما يصفون عائدا إلى جميع الناس ثم استثنى من المخلصين، وهم المتبعون الحق المنزل على كل نبي ومرسل. وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قول إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وفي هذا الذي قاله نظر. إذن هذا الذي قالوه تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، ولكن عباد الله المخلصين يصفون الله عز وجل بما جاء في كتابه وعلى ألسنة رسله، فلا يصفون الله عز وجل إلا بما صف بنفسه، وينزهون الله عن كل نقص وعيب. هذا مثل قول الله عز وجل الذي سيأتي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين الذين وصفوا الله بكل جميل وأثنوا على الله عز وجل بكل ثناء عظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجمع بين التسبيح والحمد، بين التنزيه
عن كل نقص وعيب وبين إثبات الكمال. التنزيه سبحان الله عما يصفون إلى عباد الله المخلص، سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين الذين نزه الله عن كل نقص، والحمد لله رب العالمين به ثبت له كل كمال. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، لأن سبحان الله تنزيه الله عن كل نقص، والحمد لله إثبات كل كمال له عز وجل.
قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. يقول تعالى مخبرا مخاطبا للمشركين: فإنكم وما تعبدون الآيات، أي ما ينقاد لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة، من هو أو إلا من هو أضل منكم ممن ذري للنار، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة والبدع والانحراف وكذا، فإن الطيور على أشكالها تقع، ولا يستجيب الواحد للباطل إلا إذا كان بيئة لهذا الباطل وعلى استعداد لقبوله، وإلا فالمؤمن الصلب القوي الثابت هذا لا تؤثر فيه مثل هذه المقالات، لكن إنما تؤثر الضلالات في أصحابه وأربابه، وأضله الله عز وجل على علم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن تفتنون لن تفتنوا إلا من هو على استعداد لقبول ماذا؟ لقبول هذا الضلال والانحراف. ولهذا سبحان الله لما تنظر إلى أهل الضلال تقول هذه وجوه فعلا بعضها من بعض، ليس فيهم رجل يرجى فيه خير، لو يرجى فيه خير ومتبع للحق ما كان معهم، ولو افترضنا أنه غرر به فكان معهم الليلة لن يكون معهم غدا، ولو كان معهم هذا الشهر لن يكون معهم الآخر، فمتى ما سمع الحق رجع وتاب وتاب وأناب. لكن هذه قلوب بعضها من بعض. قال: فهذا الضرب من الناس والذي قالوا دين الشرك والكفر والضلالة، كما قال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من إيه؟ أفك، إنما يضل به من هو مأفوك، إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل، يؤفك عنه من أفك، من أفك هو الذي يقبل هذا، من أفك. فإذا كان مأفوكا فإن مثل هذا الكلام يخيل عليه ويقبل عليه. فالله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أهلا، خلق النار وجعل لها أهلا، وأهل الجنة لهم عمل أهل الجنة، وأهل النار لهم عمل أهل النار، اعملوا فكل ميسر لما إيه؟ لما خلق، فكل واحد له نصيب ورزقه. ولهذا الله عز وجل النبي يقول: إنما أنا قاسما والله يعطي، إنما أنا قاسم وأنا أبين وكذا، لكن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية وبيده الضلال سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي، فهذا يأخذ 5% وهذا يأخذ 10% وهذا يأخذ 100% وهذا يأخذ كذا على حسب، إنما أنا قاسم. النبي يبين صلى الله عليه وسلم ويوضح، والله عز وجل هو الذي يعطي ويهدي ويضل سبحانه وتعالى. إذن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يؤفك عنه من أفك، انتبه، يؤفك عنه من أفك، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، حتى نعلم أنه إن شاء الله حسن الظن بربنا أن كل من أراد خيرا وطلبه وتحراه وعنده صدق بينه وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يخذله، بل يدله على الخير ويدله على السنة. أي واحد مع أهل البدع والضلال اعلم أنه ليس أهلا لأن يكون مع أهل الحق والإيمان، ولو كان أهلا لما ظلمه ربك سبحانه وتعالى. قاعدة يا إخواني، قاعدة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكل من في قلبه خير وتحرك لطلب الهدى وأراده بصدق فإن الله عز وجل يفتح له بابا إلى الخير.
أما من ترونهم الجهمي لا يستحق لكم أهل السنة. الجهمي جهمي، والمعتزلي معتزلي، والصوفي صوفي، والإخواني إخواني، والتبليغي تبليغي. لو كان في هذا أهلية لأن يكون من أهل الحق والإيمان لفتح الله له سبحانه وتعالى الباب إلى ذلك، لأن ربي رحيم سبحانه، وعجبت إليك ربي لترضى، إن ذهب إلى ربي فيهدين. كل من أراد خيرا وسلكت وصدق في سؤال الله عز وجل أن يرزقه الهداية فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يفتح له سبلها. من سلك طريقا يلتمس به في علما سهل الله به طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. فإذا الجهم لا يستحق أن يكون سني، لو علم الله في استحقاقه لأن يكون سلفيا لكان. ولهذا لولا أن الله أوجب علينا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل لقلنا يا أخي ما تشغلش بالك، لا تشغل بالك، هذا لو كان فيه خير كان بقى زيك بالضبط، واخد بالك؟ نعم. ولهذا الهداية تكون في ورقة، في كلمة، في في في, في سماع آية، لكن من الذي يدل عليها؟ من هو أهل لها؟ من هو أهل؟ لو كان أبو طالب أهلا لأن يقول كالعباس لكان، أو كحمزة، لو كان أبو جهل أهلا لأن يكون كعمر رضي الله عنه لكان، وإلا ما الفرق بين عمر وبين أبي جهل؟ فالله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، والإنسان لا يعرف هذا إنما يعمل. فكل ميسر ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكى وقد خاب من إيه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت ليه قاعد مع ناس ديت؟ أنت مؤهل لهذا. أنت ليه صدقت الناس ديت رغم ما عندهم علم؟ أنت مؤهل لهذا. أنت لو كنت مؤهلا لحمد الحق وقبوله لا هيأه الله عز وجل لك. فاعلم هذه قسمة ليست مبنية على الظلم، هذه قسمة مبنية على سابق علم الله في خلقه سبحانه وتعالى، مبنية على سابق علم الله في خلقه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن هذه رتبته وهذا مربعه لا يمكن يتزحزح عنه، ليس مؤهلا، ما فيش فيه حراك. ما به حراك؟ ماذا تصنع له؟ النبي ما صنع لأبي طالب شيئا، النبي ما سمع له. لكن شوف سبحان الله، شوف أبو سفيان، علم الله الصادق سبحان الله، يشاء الله عز وجل أن يكون أبو سفيان من جنود الإسلام، وهند سبحان الله، وخالد، عكرمة، عمرو بن العاص، وأبو طالب يموت على كذا، وأبو لهب يموت على كذا. نعم. على أهل أي نعم. فلكم بتعودون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. ما أنتم عليه بالقادر، ما أنتم عليه فلكم تعبدون، ما أنتم عليه بالفتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من قدر الله عز وجل له ذلك، فلستم بقدرتكم تفتنونه ولكنه مؤهل لما خلق الله فيه. أنتم تمنعون هذا، أنتم عندكم يا أهل القدر أن الهداية والضلال بيدك أنت، الهداية عندي، الضلال من يدي أنا الفاعل، ليس هناك قدر سابق بأن هذا أهل الجحيم أو من أهليه أو من أهل النيران. أنا الذي أتحرك في محيط عملي بدون قدر. لهذا قال سبحانه إلى من هو صالح الجحيم إلا من كتبه الله عز وجل وكان مؤهلا لذلك وخلق وجعل الله عز وجل على هذا. ولهذا بكثير يقولون إيه، يقولون إيه، أي ما ينقاد لمقاليكم وأنتم عليه من الضلال والعبادة الباطلة، من هو أضل إلا من هو أضل منكم ممن ذري للنار، ذري يعني خلق له. نعم، من ليكفر إذا أقيمت الحجة قطعت المعذرة. اللي منكر العلم هذا كافر،
اللي منكر العلم هذا كافر، أما اللي منكر عموم المشيئة والخلق اللي هو بيقول بأن الله خلق الخير لكن ما خلق الشر وكذا، هذا اللي يقام عليه الحجة وكذا. أما المنكرون العلمي اللي هم الأولى دول، هؤلاء كفار، منكر العلم كافر اللي يقول بالبدع. لا، كل هذا مع الإقامة، لكن يعني كمنهج وطريقة زي الجهمية. الجهمية كفار، لكن الأعيان تقام الحجة عليه. نفس المسألة، هو ضال بس أقل، يسموه أهل السنة المتوسطون أو المقتصدون، يعني قدرية غلاة وهم منكر العلم. منكر العلم والكتاب، احنا عندنا مرتبتين، علم كتابة ومشيئة وخارج. منكر العلم والكتابة دول كفار، واخد بالك؟ منكر المشيئة والخلق هو العموم المشيئة والخلق وكذا، واخد بالك؟ فهؤلاء متوسطون أو مقتصدون. مقتصدون يعني متوسطون منه، دول اللي يلوهم، اللي يلو الغلاة الأولى الأوائل كفار، حكم عليهم أهل السنة كفار، والآخرون ضلال. ما أنا بقول لك ما قلت الاثنين، ما قلت الاثنين، المقالة الثانية ضلال، المقالة الأولى كفر. أيوة، هذه مقالة ضلال، لأن فيها لبس فالالتباس، فيها الالتباس هم يعني هو مبنية على هذا، مبنية على إيه؟ اشتباه عندهم. أما المنكر للعلم هذا منكر لصفة تعرف بالعاقل، إن معمول مشيئة والخلق يعرف بالناقل. ما هو مبنى على الناقل، ما هو مبنى على الناقل. عرفنا الشر بيد الله عز وجل وأنه مقدور لله بالناقل. أما أنا أقولك ماشي، ما هو مش قصده الخلق، قدرة الله على الخلق، لا، هو قصده الشر، ولهذا هو لم ينفي عموم الخلق. ولم ينفي عموم الخلق، لكن الثاني يقول الله ما يعلم عن شيء حتى يقع، هذا نفي للعلم. العلم هذا معروف بالعقل، إذ كيف يكون الخالق وهو جاهل سبحانه؟ نعم. دي من وجه آخر، دي من وجه آخر. نعم، الفتاة الإبليسية والمجوسية والمشركية هذه من وجه آخر، باعتبار تعلق القدر بالشرع بقى. التقسيم هذا لو إبليسية والمجوسية وكذا، باعتبار تعلق الشرع بالقدر، فقوم يعلقون على القدر ويخون الشرع، وقوم يعلقون على الشرع ويخون القدر، وقوم يأخذون بهما ومع ذلك إبليسية، يأخذون بهما لكن يحتجون بهما على الله سبحانه وتعالى. اللي هو من؟ ما ورد نفي الظلم عن الله فوقع في هذا. نعم، فهو لا ينفي عموم المشيئة والخالق، لكن هو ينفي هذا تنزيها لله سبحانه وتعالى، نما اللي ينفي العلم والكتابة. نعم. ثم قال تعالى منزها للملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله، وما منا إلا لهم مقام معلوم، أي لهم موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوز ولا يتعدى. الله أكبر، هذا في الملائكة، كل ملك له موضع مخصوص، وما منا إلا له مقام معلوم، سواء المقام الحسي اللي هو كذا أو المقام المعنوي اللي هو القدر والعبادة، فكل له قلب، مع أن الملائكة لا يخشى عذابهم إلا الله، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما في موضع أربع في أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. وورد أيضا أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، هذا ورد. ومع ذلك الله عز وجل يعلم كل واحد، كل واحد له مقامه المعلوم، سواء مكانا يتعبد فيه أو قدرا الله عز وجل جعله له. وليس هذا فقط سبحانه، ده ملك، وإلا فالله عز وجل يعلم الورقة تخرج والورقة تسقط والورقة تخرج، هذا أدق، بل الله عز وجل يعلم عدد قطرات هذا المطر والغيث يعلمه، ويعلم حبات الرمال، ويعلم ما في أعماق البحار، فعلم الله عز وجل محيط كامل شامل بالكليات والجزئيات. قال ابن عساكر في ترجمة لمحمد بن خالد بسنده عبد الرحمن بن علاء بن سعد عن أبيه، وكان من بايع يوم الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدما إلى عليه ملك راكع أو ساجد، ثم قرأ وإن نحن الصافون وإن نحن المسبحون. طبعا دي صفات للملائكة حي العبادة. قال الضحاك في تفسيره ومن منا إلى اليوم قوم معلوم، قال كان مسروق يروي عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله وما منا إلى له مقام معلوم. ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم. قال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن في السماوات إلى سماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهات ملك أو قدماه، ثم قرأ وما منا إلى له مقام معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال قتادة كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت وما منا إلا له مقام معلوم، فتقدم الرجال وتأخر النساء. يعني ليست للملائكة. وإننا نحن الصافون، ولكن السابق هو الصحيح، وإننا نحن الصافون أن نقف صفوفا في الطاعة كما تقدم عند القول والصافة صفة. قال ابن جريج عن الوليد بن عبد الملك بن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإننا نحن الصافون فصفوا. وقال أبو نضرة كان عمر إذا قمنا الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفكم استووا قياما يريد الله بكم هدي الملائكة، ثم يقول وإننا نحن الصافون. يعني في الملائكة، ولكن يستحب لنا أيضا أو ينبغي لنا أن نقتدي بهؤلاء. فحال العبادة نكون إيه صفوفا، مثل قول النبي فمن وافق تأمنه تأمينا لإيه الملائكة، فيستحب الاقتداء بهم. وفي صحيح مسلم حتى في المنهج يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال سبحانه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه يعملون. فالملائكة لا تتقدم بالقول، والمؤمن ينبغي أن يكون له قدوة في ذلك أيضا، فلا يتقدم بالإيه بالقول، فلا أحد يتقدم بالقول. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا الحديث. وإننا نحن المسبحون أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزه عن النقائص، فنحن عبيد الله فقراء إليه خاضعون لديه. قال ابن عباس وإننا نحن وما منا إلا له مقام معلوم الملائكة، وإننا نحن الصافون الملائكة، وإننا نحن المسبحون الملائكة يسبحون الله عز وجل. وقال قتادة وإننا نحن المسبحون يعني المصلون يثبتون بمكانين من العبادة، كما قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني له من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولن يقول طبعا واحد من الملائكة هذا، وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، أي قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد، هذا التفات إلى الكفار، لو كان عندهم من يذكره بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيه بكتاب الله لكنا عباد الله المخلصين. طبعا هذا كله إيه كذب وافتراء، والله يعلم هذا سبحانه. وأقسموا بالله جهاد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. لما أتينا نذير ورسول سنكون أهدى ليه؟ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهذا عمل يعني طبعا مع الفارق، لكن يكاد يكون الإيه المثل متقارب. الواحد يقول لك مثلا يا سلام لو أنا عندي نباز أنا ما كنت سبت كذا، يا سلام لو الشيخ يجينا بقى مش هسيب الدرس. اللي بيسيب الدرس بينه وبينه 100 كيلو هو اللي هيسيب الدرس، وبينه وبينه 100 خطوة هو اللي هيسيب الدرس لو اتعمل في بيته من تحت، واخد بالك ليه؟ لأن الراغب لا ينظر إلى المسافات، الراغب لا ينظر إلى المسافات. مثل ما قال أحد التابعين لحذيفة لو كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركناه يمشي على الأرض. فذكر له حذيفة بقى ابتلاء الصحابة مع النبي وحديث يوم الخندق،
فدائما الواحد لو كان سبك منه ده بقى بتاع لو كان بقى لما هخلص تعليم لما هتجوز لما رب كل دول يعرف ان هم ولا عاملين حاجه ولا محتاج خلاص خلاص انما اتجوز وانا على راس العمل تمام كذا وانا على راس الطلب هو ده اللي ينفع وانا بطلب في الطلب ماشي ساعي بتجوز بعمل ببني بكذا بدرس وهكذا فدائما يقول لو اعلم انه لن يفعل شيئا يعني ما هي انه لا يفعل شيء ده اللي يعطوا النهاره فيش عروسه فيش مش عارف ايه انا عايز اعدل انت سيبك من الكلام ده اللي عايز يخلص على طول انما ها 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 كان عندنا اخ معانا في المدرسه 12 سنه كل ما بيدور على عروسه والى الان لم يتزوج الى الان لم يتزوج واخد بالك فدي طبق الناس لو دي سبت منها لكن سخر بقى انا في السجن بقى بطلب انا في الطريق بطلب انا في الدراسه بطلب انا بشتغل 12 ساعه في اليوم وبطلب اللي بيطلب هيطلب مع 12 ساعه في اليوم شغل السواق اللي شايفه سواق ده مثلا تقول لك ما بيستريحش لو طالب علم وصادق واخد بالك هيطلب وهو بيقول بينتظر دوره بيعمل واخد بالك غير لو اشتغل ساعتين في اليوم يقول انا تعبان مفيش وقت اما اخلص بس افرغ لان عندي موضوع كده وكذا وكذا موضوع مش عارف ايه اصلا كذا شويه اصل بنتي كانت مش عارف ايه اصل ود كان كذا اصل زوجتي مش عارف كان كذا اصل كان سايبه عندهم كذا ما هي الموضوع ما بتخلصش الموضوع ما بتخلصش خلص موضوع ابنك طلع بنتك خلص موضوع ابنك وبنتك طلع موضوع ابوك وامك خلصت موضوع ابوك وامك يبقى ابن عمك خلصت موضوع عمك يبقى بلدك مش هتخلص لكن الانسان صادق العزيمه القوي هو ياتي من هناك من هناك من الحبشه ياتي من فارس يبحث عن الحق واخد بالك يلزم النبي بشبع بطنه لماذا لم يكن ابو هريره كسائر الناس ويفعل فعلهم لكن لا عزم على هذا لماذا ابن عباس لم يكن كسائر الناس متى ما لقي الصحابي ساله لكن لا توسد بيته لماذا ابن القاسم تلميذ مالك ما قرا لمالك او حضر مجلسه وكذا لكن ما يكتفي بلقاء مالك في المسجد وإنما يتوسد عتبة داريه حتى ينتفع به من البيت إلى الإيه؟ إلى المسجد إذا طالب العلم زي صاحب الدنيا يا أخوان صاحب الدنيا بتلاقيه عامل إيه؟ عنده انفلونزا النهاردة بس لازم يفتح ورشة مش حاجة اسمها انفلونزا مفيش حاجة اسمها أنا رجلي فيها إيه وإيدي فيها إيه مفيش حاجة اسمها صداع مفيش حاجة اسمها الكشف الساعة كام؟ 7 طيب ماشي أنا من الساعة 7 الصبح شغال والدكتور موعده الساعة 7 ياخد راحة اليوم؟ لا يروح للدكتور الساعة 7 وربع مش 7 إلا ربع يروح له 7 وربع حتى لا يفوت لحظة واحدة واخد بالك؟ ولئن سألته أنا بتصل على واحد اليوم واقع من على العربية يعني مفيش بس هيعمل إيه؟ راح شغله مفيش حاجة اسمها راح شغله طب لو كانت هذه النفسية هي نفسها نفسية الطالب خلاص لحصل ما حصل فمسألة الظروف ليس يعني أقطع لهمة الطالب من التسويف نعم شيخ ابن باز لما كوف كان يقعد بقى خلاص بقى رجل كفيف يعني أطلب علم فين وبعينه وواحد رايح عن كبر واخد بالك ونفسيته بقى كل الناس هتعذره ولا يا اخوان؟ لكن لا مش حاجه اسمها كل المشايخ كان اكثرهم عميان البصر لان كان الجدري زمان كانش يعرفوا يعالجوا واخد بالك اكثر الشيخ الاطران الشيخ ابن باز الشيخ البراك الشيخ الفريان كثير جدا من المشايخ كانوا ولهذا دايما هم كانوا حتى اللي يطعن فيهم لك ايه ده شويه عميان العميان دول محمد بن ابراهيم العميان دول كلهم محمد ابراهيم حواليه مين؟ الاطرم ابن باز كله فقد بصره لكن ما توقف نعم قال تعالى ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عند الرسل غافلين او تقول لو ان انزل عنا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم من كذب بايات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ولهذا قالها هنا فكفروا بي فسوف يعلمون وعيد اكيد وتهديد شديد
على كفرهم بربهم سبحانه وتعالى وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين الآيات وأبصر فسوف يبصرون. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة لعبادنا المرسلين ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حد الدنيا وما يقومون الشهاد. ولهذا قال ولقد سبقت كلمات لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون أي في الدنيا والآخرة. ولهذا سمي أهل السنة والجماعة يوصفوا بأنهم أي أخواني الطائفة المنصورة كما تقدم بيان صادم على قوم من كذبهم وخالفهم وكيف أهلك الله الكافرين ونجى عباد المؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون أي تكون لهم العاقبة فتولى عنهم حتى حين أي يصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فإن سنجعل لك العاقبة ونصرة والظفر. ولهذا قال بعضهم غبي ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا في معناها عندكم بالباء غي ذلك إلى يوم بدر غي يعني جعلها غاية يعني جعل الغاية يعني غي ذلك إلى يوم بدر فتولى عنهم حتى حين يعني إلى يوم بدر فجعل الغاية غي أي جعل الغاية إلى يوم بدر. وأبصرهم فسوف يبصرون أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون ثم قال أفبعذابنا يستعجلون أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم فإن الله يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة. ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. وأبصرهم أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب نعم فإنه قائم قائم. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم وبإهلاكهم ودمارهم. فإذا نزل بساحتهم أي بدارهم فساء صباح المنذرين أي فبئس ما يصبحون أي بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم صبح رسول الله خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ورواه البخاري من حديث مالك عن حميد عن أنس. وقوله تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون. تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة أي ذي العزة التي لا ترام عما يصفون أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين. وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوا في ربهم وصحته وحقيته. طبعا الجزاء من جنس العمل. لما سلم قولهم في ربهم سلمهم الله عز وجل من كل سوء في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال يعني باللزوم كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال لمطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حد فاهم الجزئية الأخيرة دي؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حد فاهمها؟ نعم تمام. وتدل على إثبات الكمال لدلالة اللزوم تمام أحسنت. إذا التسبيح والحمد كل منهما يتضمن الآخر. التسبيح يتضمن الحمد والحمد يتضمن التسبيح لكن سبحان تتضمن التنزيه مطابقة والحمد لزوما
والكمال وإثبات الكمال لزومه، لأن إحنا عندنا طبعا القاعدة المعروفة إنما عندنا نفي إيه؟ محض، نفي مع إثبات المنضد من الكمال، وعندنا إثبات الكمال يتضمن ماذا؟ التنزيه عن النقص. فالكمال يعبر عنه بالحمد، والتنزيه عن النقص يعبر عنه بالتسبيح، فكل منهما يتضمن الإيه؟ الآخر. هذه فائدة طيبة يعني في السياق، يعني سياق طيب، أن التسبيح يدل على التنزيه مطابقة، وعلى الحمد إيه؟ وعلى إثبات الكمال إيه؟ لزوما. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك. قال الحافظ أبو يعلى وساق بسنديه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ثم يسلم. إسناده ضعيف. من العربية نهرية شوف الأخير صحيح قال أبو محمد البغوي في تفسيره: وساق بسنده عن علي قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وروى الطبرني. الملاحظ في تفسير الحافظ ابن كثير: كثرة المراجع، من أكثر التفاسير تفاسير مرجعية وترجيح، يجيب لك خلاصة ابن جرير ويضعه ولك الراجح كذا وفيه نظر وفيه كذا، يعني من جهة الاختيارات، من جهة الاختيارات وحبكها باختصارها وكثرة التفاسير يقدم هذا على ابن جرير، من جهة الآثار وإسنادها إلى الصحابة والتابعين وكذا يقدم طبعا ابن جرير، لكن اختيارات ابن كثير وتحقيقاته مع اختصارها دقيقة جدا في غاية الدقة. فهو تفسير الحقيقة يعني يجمع بين النظر والأثر. نعم نعم ما أدري ما أدري. وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن أنس عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد ابتلى بالجريب الأوفى من الأجر. وقد ورد حديث في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وقد أفردت له جزءا عن الحدة فلتكتب هنا إن شاء الله تعالى. آخر تفسير سورة الصفات والحمد لله.